يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
والتي ألقاها الشيخ محمد هادي المثلي في جامع النواة بمدينة ينبع الصناعية.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، يسعدني نلتقي جميعا في هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ليلة نافعة للجميع، نتذاكر فيها حول آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، الكتاب الذي أمرنا بتدبره وترتيله والإقبال عليه باللب بأكمله، وأمرنا بترتيله لأجل أن يحصل التدبر، لأن القراءة السريعة التي أشبه ما تكون بهج الشعر لا يحصل معها التدبر، فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه ذلك، فقال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا الترتيل سبب في التدبر، فبالتدبر والترتيل تتلو كتاب الله، لا سيما في حندس الظلم حكم براهينه واعمل بموجبه حلا وحضرا وما قد حده أقني. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. قال ذلك شيخ شيوخنا العلامة الحكمي رحمه الله تعالى في وصيته بهذا الكتاب. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. هذا الكتاب المبارك الذي أمرنا بتدبره وتفهم معانيه يغفل عنه كثير من المسلمين، وإن قرأه لا يكلف نفسه قراءة الكلمة ومعناها معها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من القراء المنتفعين بما يقرؤون، العاملين بما يفهمون مما يقرؤون. هذه الآية الكريمة آية عظيمة جامعة للخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه. هذه الآية سجرت بنداء التشريف، وهي الآية الثامنة بعد 200 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم أردفها جل جلاله بقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا، نداء تشريف خص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة المحمدية، الأمة المباركة، أمة الوسط، خير الأمم وأشرف الأمم وأكمل الأمم وأفضل الأمم. ناداهم الله سبحانه وتعالى بأعز أوصافهم وأشرفها وأفضلها وأكملها وأعلاها مدحا، ناداهم بصفة الإيمان. لم يناديهم بأنسابهم، لم يناديهم بأحسابهم، لم يناديهم بمراتبهم، وإنما ناداهم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. ومن المعروف عند كثير منا، إن لم أقل عند أكثرنا، قول ابن مسعود إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فهي إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذه الآية جمعت الخير كله بحذافيره. ادخلوا في السن كافة، أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يدخلوا في هذا الدين، في شرائعه وأحكامه، عباداته وعقائده، دخولا كاملا. ادخلوا في السلم كافة، أمر من الله سبحانه وتعالى. هذه الآية وردت فيها قراءات، فقد جاء في السلم ثلاث قراءات. الأولى قراءة الكوفيين وهي قراءتنا، ادخلوا في السلم بكسر السين وإسكان اللام. والثانية والمراد بها على هذا دين الإسلام، والتوجيه يكون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام كله، ادخلوا في الإسلام كله، شرائعه من أولها إلى آخرها، واحذروا المخالفة عقيدة وشريعة ومنهاجا. ادخلوا في السلم بكسر السين وإسكان اللام. وقرأ عامة قراء الحجاز السلم بفتح السين وإسكان اللام. وعلى هذا قال أصحاب هذه القراءة في توجيهها إن المراد بها على هذا الوجه أو على هذه القراءة ادخلوا في الصلح والمسالمة والمهادنة والقبول بأخذ الجزية كافة، لا يخالف منكم في ذلك أحد. وهناك قراءة ثالثة حكاها ابن عبيد هي السلم، ادخلوا في السلم بفتح السين واللام. والذي عند القراء الذي ذكرنا لكم في القراءتين السابقتين. وعلى هذا يكون التفسير لهذه الآية بأحد معنيين، إما أن يكون الأمر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يدخلوا في جميع شرائع الدين الصغير والكبير، الواجب والمندوب والمستحب، العقائد والأحكام، يأخذوا به كافة لا يفرقوا في شيء منه، وعليهم أن يحذروا من التفريق. وأما على القول الثاني فهو الذي سمعتموه قريبا، أمر معناه قبول السلم والمصالحة والمهادنة والرضا بالجزية. ولكن الصحيح من التوجيهين هو القول الأول. لماذا؟ وهو الذي جنح إليه ورجحه إمام المفسرين وشيخ الإسلام الحافظ الطبري رحمه الله تعالى، وارتضاه ابن كثير، وكذا الإمام القرطبي رحم الله الجميع. والعلة في ذلك قالوا لأن قبول الجزية ومهادنة الكفار والدخول في الصلح لا يجب على المؤمنين ابتداء، لا يجب على المؤمنين أن يبذلوه ابتداء، وإنما إذا طلبه عدوهم منهم. ويدل على هذا قول الله تعالى مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، للسلم فاجنح لها. إذا طلبوا منك يا محمد المهادنة بعد أن تدخل فيهم وتظهر راية الله سبحانه وتعالى عليهم وتعلو كلمته ويظهر دينه، إذا طلبوا منك حينئذ المسالمة والمهادنة على أن يدفعوا لك الجزية في مقابل ذلك فكف عنهم. هذا شيء. والشيء الآخر، الشيء الآخر أن الله سبحانه وتعالى قد نادى المنادى في هذه الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ومسألة السلم والمهادنة والمصالحة مع الأعداء إنما هي لمن؟ للأئمة، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولي أمور المسلمين من بعده. فيكون حينئذ مخصوصا بطائفة من الناس على أحد التفسيرين في كافة: هل هي توكيد للمؤمنين أو أنها توكيد للإسلام؟ عرفتم؟ هذا هو. فعلى هذا أو بهذين التعليلين يترجح أن المقصود هو المعنى الأول: ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا جميع شعائر الإسلام وشرائعه الظاهرة والباطنة في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والزهد والرقائق وغير ذلك مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية، قال لما تلاها قال: إقامة الصلاة سهم، وإيتاء الزكاة سهم، وصوم رمضان سهم، والحج إلى البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، ولا خير في من لا تهمله. فسر هذه الآية رضي الله عنه بهذا التفسير، فسرها بهذا الذي سمعتم: الصلاة سهم، الصيام سهم، الزكاة سهم، والحج سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، ولا خير في من لا تهمله. فهذا الدين الذي جمعته هذه الآية هو دين الإسلام. واختلف في سبب نزول هذه الآية، فقيل إنها نزلت في عبد الله بن سلام ومن معه من اليهود ممن آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا إليه بعد إيمانهم به، فطلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يتعبدوا ببعض ما كانوا يتعبدون به في التوراة، وأن يفارقوا ويبقوا أو أن يبقوا على التعبد بما أمروا به، وهو اجتناب الصيد في السبت، اجتناب الصيد في السبت، لأنهم قد أمروا بذلك والله قد أحله في دين الإسلام. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له هذا، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ادخلوا في جميع شرائع الإسلام، اعملوا بها كلها، فإن هذا الدين ناسخ لما سبقه، ولا مكان للتعبد فيه إلا بما جاء في الكتاب أو في السنة النبوية على لسان رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل غير ذلك في تفسير أو في سبب النزول. وعلى كل حال فالعبرة بالعموم كما هو المعروف عند أئمة التفسير، المعروف عندهم القاعدة المشهورة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فسواء نزلت في ابن سلام ومن معه أو لم تنزل فيهم فالنص عام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك فإنه يجب على عباد الله المؤمنين المقتفين لرسول الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم، رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، يجب عليهم أن يبحثوا حينئذ عن سنته وسيرته ليهتدوا بهديه وليترسموا خطاه صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والاعتقاد وفي الأحكام والمعاملات وغير ذلك. فلا بد أولا للمؤمن حينما يأتي لتطبيق هذه الآية أن يشرع بأمور الاعتقاد، فيعرف ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من أمور توحيده الذي لا تصح عبادته إذا شيب هذا التوحيد بما ينقضه، نسأل الله العافية والسلامة، ولا يقبل منه أي عمل إذا فسد أصل الدين عنده، فيقبل على هذا التوحيد يصححه مما يناقضه بالكلية أو ينافي كماله فيتبرأ من كل ذلك ليقبل بعد ذلك على عبادة ربه سبحانه وتعالى. لأن الله أخبرنا عن قوم لهم أعمال صالحة والأساس مفقود وهو هذا الإيمان هذا التوحيد، فقال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال سبحانه والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. لماذا؟ لأن الأصل الذي تقبل به الأعمال وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتصديق لرسوله صلى الله عليه وسلم غير موجود عند هؤلاء، فأعمالهم الصالحة يجازون بها في الدنيا فيقدمون على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وليس لهم عنده أي عمل. فيجب على الجميع أن يهتموا بهذا التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ومكث فيه 13 سنة يدعو قريشا إليه، وما شرع من الشرائع إلا الصلاة في مكة المكرمة، وأما ما بقي من بقية الشرائع فجله بالمدينة النبوية، فينبغي للمؤمن أن يحرص على ذلك فيعرف ما ينقض أصل دينه حتى لا يقع فيه من حيث لا يشعر. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بابا بقوله باب مخافة الإنسان أن يحبط عمله وهو لا يشعر. كيف يكون ذلك؟ يقع في المخل بدينه من أصله وهو لا يعلم حكمه فيذهب ويتعب وينصب على غير هدى. قال الله سبحانه وتعالى في أقوام لهم من العبادة والتعب والنصب والشغل والإجهاد للنفوس في ذلك ما لا يتصور، وكذلك ما لا يتصور في الجزاء، فقال جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية إلى آخر الآيات. لماذا؟ لأنها لم تؤمن ووقعت فيما ينقض الإيمان وهي تتعبد لله سبحانه وتعالى وأصل الأصول الذي هو التوحيد ليس معها. أيها المبتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ فلا بد من الفرع أن يقوم على أساس صحيح، ويكفي لعامة المسلمين أن يصفوا توحيد العبادة فلا يشركوا مع الله سبحانه وتعالى في عبادته أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لأن الله سبحانه وتعالى قد خلقهم لعبادته ورزقهم لأجل ذلك. فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: أي يوحدون. ليعبدون أي يوحدون. ثم أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا ولم يتركهم هملا، فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. وأول ما يجب طاعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فيه هو هذا التوحيد وتحقيقه والكلام فيه دائما وأبدا واستذكاره بعضنا مع بعض. فما أكثر المسائل المعروفة في توحيد الإلهية بعض طلبة العلم يجهلها، بعض طلبة العلم يجهلها. خذ مثلا كتاب التوحيد، تسأل في بعض الأمور الواضحات بعض طلاب العلم من هم في الثانوية أو نحوها يجهلها كأنها لم تمر عليه، وكأن القضية قضية منهج يختبر فيه وينتهى منه. هذا خطأ، هذا دينك الذي تحيا به وتموت، وعنه تسأل يوم أن تبعث وتوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيجب على المؤمن أن يعرف ذلك حتى لا يقع في الزلل وفي الخطل، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك كله. يجب عليه تحقيق هذا، يجب عليه مع المسائل التي لا يعذر أحد في تركها من أمور الدين الأصلية في العقائد في عبادة الله سبحانه وتعالى. ولعل من أن يقرأ الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهو ضامن له في هذا الباب إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم هناك أمور تفصيلية في العقيدة الناس يختلفون فيها، فيجب على طالب العلم ما لا يجب على العام في ذلك، ويجب على المعلم وعلى الشيخ والعالم ما لا يجب على طالب العلم في ذلك. فمثلا يكفي الإنسان العام أن يعتقد في باب الأسماء والصفات أن الله جل جلاله يوصف بالصفات العلى ويسمى بالأسماء الحسنى، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويكفي أن يعرف قاعدة إمرار الأسماء والصفات على ظاهرها من غير كيف. يوصف الله سبحانه وتعالى في كتابه بأنه يجيء، نعم نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يجيء حقا على حقيقته، كيف مجيئه هذا ليس إلينا. يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه يحب، يوصف الله سبحانه وتعالى بهذا ويقال إنه يحب، تثبت له صفة المحبة أنه يحب أولياءه ويبغض أعداءه. يوصف الله سبحانه وتعالى بأن له سمعا كذلك، بأن له بصرا كذلك، له يدان كذلك. فيكفي العام أن يثبت هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهرها حقا على حقيقتها، كما جاء ذلك الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يضحك ربنا جل وعلا إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه يدخلان الجنة، ففهمها على ظاهرها. قال: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. لماذا؟ لأن الإنسان وهو الإنسان، تعالى الله عن التشبيه والتمثيل، لأن الإنسان وهو الإنسان إذا رضي ضحك، وإذا غضب اتفهر في وجهه وعبس وقبقب جبينه ونحو ذلك، فتعرف علامات الغضب وأنه من علامات التوعد والبغض، نسأل الله العافية والسلامة. فالأعرابي فهم هذا، قال: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا، وأمرها. فلهو في إيمانه وفي عقله وفي صحة فطرته أصح بكثير ممن زعموا أنهم أئمة وأنهم رؤوس في العلم من أهل الكلام والمتفلسفة. فينبغي أن يتعرف العامة على هذا الشيء، وصف الله سبحانه وتعالى بما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على المعطلة ورد على الممثلة المشبهة. فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. وكل ما جاء في الوحيين في الكتاب والسنة من هذا القبيل نصف الله سبحانه وتعالى به، كما قال القائل وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. إن لم تعلم يا أيها الأخ شيئا فقل كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونظر في الجنة وجهه: آمنت بما جاء عن الله في كتاب الله، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أقل لك إن لم تعرف من أن تقول هذه المقالة فتنجو في باب الأسماء والصفات، إضافة إلى توحيد العبادة. وتوحيد العبادة نعود إليه مرة أخرى ونقول ونثني الكلام فيه ونثلثه، إن الكثير خاصة في البوادي يا إخوة، وأنا أحكي لكم هذا لأني عشت شيئا من ذلك، يجهلون كثيرا من أمور توحيد الإلهية، فإما أن يقعوا فيما يناقض هذا التوحيد من أصله ويهدمه، إما أن يقعوا فيما يناقض كماله. فأنا من هذه الجلسة أحث إخوتي من طلبة العلم أن يتبرعوا بالخروج إلى البادية ولو يوما، كل واحد منا على حسب استطاعته في جهته، أو نصف يوم أو ساعة أو ساعتين، كن حريصا على الخير، كن حريصا على هداية الناس وتعليمهم وتفهيمهم، وليس شرطا أن تبقى أياما وليالي، ولكن على حسب ما يقدرك الله سبحانه وتعالى. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انتشار السحر موجود، انتشار الكهانة موجود، العرافة موجود، الاعتقادات الفاسدة موجودة، يراق العسل والثمن الصافي الخالص الذي يتمنه بعض المرضى يتداوون به لا يجدونه، يراق على بعض الصخور تقربا إليها واعتقادا فيها. هنا في هذه البلاد، لا أخص منطقة بعينها، ولكن أقول في هذه البلاد في المناطق النائية التي بعدت عن أنظار كثير من طلبة العلم، فهؤلاء والله في ذمتنا وأمانة في أعناقنا، لا تبرأ ذممنا وهم بين ظهرانينا إلا بأن يؤدي كل واحد منا بعض ما يستطيع، كما قال القائل على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد أو المطالب. هذا شيء، هذا جانب العبادة، جانب العقيدة. جانب العبادة كذلك لا بد من الإقبال على شرائع الإسلام جميعها والأخذ بها في جميع مجالات الحياة، في القضاء، في أمور الجيش، في أمور العلاقة بين العامة والحكام، في أمور العلاقة بين المسلمين بعضهم لبعض، في أمور العلاقة بين الزوج وزوجه، في أمور العلاقة بين الوالد وأبنائه، بين المرء وأقاربه، بين المرء وذوي رحمه، بين المرء وجيرانه ونحو ذلك، في معاملاته، في بيعه وشرائه، يعرف إن كان تاجرا يعرف المحرمات من البيوع ويعرف الحلال من البيوع، فيأتي ما أحل الله ويجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذه من العلوم التي هي فرض على الكفاية، وإنما تجب على أعيان معينين. كذلك أمر الزكاة إنما يجب على من آتاه الله سبحانه وتعالى سعة في المال وآتاه الله سبحانه وتعالى غنى، فإنه ينبغي أن يعرف الزكاة ومقاديرها وأنصباءها حتى يؤدي ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحذر من الوقوع فيما يخالف ذلك. هكذا في القضاء يجب على المسلمين أن يتحاكموا فيما بينهم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى القوانين الوضعية ولا إلى الدساتير التشريعية التي وضعها من وضعها من الجهال في الشرق أو الغرب، ثم استجلبها بعض جهلة المسلمين إلى بلدان المسلمين فعمت بها البلية في أرض الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحكمت القوانين الوضعية في الأموال والأعراض والأبضاع والدماء، عافانا الله وإياكم من ذلك. فيجب أن يكفر بالطاغوت وأن يؤمن بالله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ماذا قال الله عن هؤلاء؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآية عظيمة في بابها، قسم من الله سبحانه وتعالى بذاته جل جلاله على نفي الإيمان عن المرء حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين غيره من عباد الله، مؤمنا كان أو كافرا، لا بد من ذلك. لا بد أن يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم تسليما. وتأكيد الفعل بالمصدر له مكانته وله دلالته، وتأكيد أكثر من ذلك وهو أنه لا يمكن أن يتأتى له الإيمان أو كمال الإيمان على ما هو معروف في التفصيل في هذه القضية حتى ينتزع الحرج من قلبه ويسلم تسليما لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ولما جاء به في الكتاب والسنة. فإذا جاء إلى الميراث، الذكر والأنثى ليس سواء، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا جاء إلى النكاح أحل الله له أربع، فينكح أربع من النساء، لا كما هو معلوم في بعض البلدان أنه يحرم الثانية على المرأة، ولا يجوز له أن يرتبط بقرينة ثانية ما دام في عصمته امرأة قبل، هذا لا يجوز. وكذلك في باب الربا لا يحل له أن يتعامل به، قليله وكثيره، حقيره وجليله، عليه أن يبتعد عنه، لأن الله سبحانه وتعالى توعد المرابين بأشد الوعيد الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم قال سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن ذا الذي يجرؤ على حرب الله سبحانه وتعالى وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فعليه أن يبتعد في ذلك، يبتعد عن ذلك أشد البعد، وأن لا يبارز الله سبحانه وتعالى بالمحاربة. كذلك في مجال الأخلاق عليه أن يأتي معالي الأمور التي جاء الأمر بها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الإحسان إلى الأبوين والرفق بهما، والإحسان إلى الأبناء والشفقة عليهم، وأن لا يقتل الإبن مخافة أن يطعم معك، وكذلك الإحسان إلى أولي القربى وإلى الجيران، ومعاملة أهل الكتاب من اليهود والنصارى بما أمر الله سبحانه وتعالى. كل ينزل في منزلته على ما جاء في الكتاب والسنة النبوية المطهرة، فحينئذ يكون المرء آخذا بجميع شرائع الإسلام. الذين يدعون الإسلام ولا يصلون، هل دخلوا في السلم؟ هل دخلوا في الإسلام؟ ما دخلوا في الإسلام. ادخلوا في السلم كافة، ما له من هذه الآية نصيب. يدع الصلاة إن كان جاحدا فلا كلام في كفره، والكلام في كفره إن لم يكن جاحدا بل متهاونا. والصحيح من قولي العلماء أنه كافر، كما شحن بذلك الإمام المروزي رحمه الله تعالى به كتابه تعظيم قدر الصلاة حينما حكى عن أئمة الحديث أهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم، حكى عن هؤلاء جميعا تكفير من ترك الصلاة. الصحيح في قول العلماء أن تاركها كافر في المتهاون، الصحيح من أقوالهم، والمعارض لم يعدم أدلة يتشبث بها، ولكن العمدة على الصحيح ما ظهرته الأدلة وأيدته وساندته. فيتسمى بالإسلام وينتسب إلى الإسلام ويعيش بين ظهراني المسلمين، وإذا ما أذن أقفل بابه ولا يخرج، أو أقفل عليه حانوته وانصرف، أو أقفل بابه من الداخل وقعد فيه، أين دخوله في السلم كافة؟ إن وجبت عليه الزكاة تملط وتفلت وسلك الطرق والشعاب وجميع أنواع الحيل حتى لا يؤديها، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أين أخذه بهذه الشريعة؟ وقد أمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بجميع شرائع الإسلام. الصوم كذلك، ولله الحمد في بلادنا هذه لا ترون المجاهرة بالإفطار، ولكن إذا صرتم إلى غير هذه البلاد ترون المجاهرة بالإفطار. الخطيب في جامعه في رمضان وبعضهم أمام الجامع في المقاهي مفطرا، فالحمد لله على النعمة التي نحن نعيش فيها، وهذه نعمة عظيمة شعيرة من شعائر الإسلام ظاهرة، والمخالف لها مقهور ومأخوذ على يده، هذه نعمة عظيمة، أين دخول هؤلاء في السلم كافة؟ كذلك الحج، إن وجب عليك وكنت مستطيعا ولم يعرض لك العارض الشرعي الذي تعذر به عند الله سبحانه وتعالى ولم تحج، ما دخلت في السلم كافة. فقولوا فيما بعد مثل ذلك. فالحاصل، هذه وصية الله سبحانه وتعالى لنا جميعا، أن ندخل في هذا الدين من أوله إلى آخره. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كافة أي اعملوا بجميع شرائع الإسلام، أي اعملوا بجميع شرائع الإسلام، هذا هو الواجب علينا. في الأخلاق أيضا، إذا ما جئت إلى النظر في التأديب للناشئة والعامة، فالناس على ثلاثة أقسام: مرب في مدرسته، وأب في بيته له القوامة، وأم مع أبنائها في غياب زوجها لها المراقبة. يجب على هؤلاء جميعا أن يدخلوا الناشئة في دين الإسلام في جميع شرائعه، وأن يعودوهم على تطبيق الأحكام الشرعية من نعومة أظفارها. فالمدرس يغرس فيهم الأخلاق الفاضلة، ويبين لهم منكرات الأقوال والأهواء والأدواء والأفعال، ويحذرهم منها. كذلك الأب إذا عاد من عمله أو من تجارته أو أي عمل كان يقضي نهاره فيه، عليه أن يتابع أبناءه فينظر ماذا يعملون وماذا يقولون، فإن كانوا طلابا نظر ماذا يقرؤون، ما هو يأتي يتغدى وينام ثم ينصرف في المساء إلى آخر الليل ويعود ينام، والصباح يقوم مع الفجر ثم ينطلق ولا يدري ماذا عمل الأبناء. الله سبحانه وتعالى قد استودعت على هؤلاء وجعلهم أمانة في عنقه، وأمرك أن تقيهم النار كما تقي نفسك. فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا، أيضا تشريف فداء باسم الإيمان وصف الإيمان، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يأتون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، في أخذ من أمروا بأخذه إلى النار. فكما تقي نفسك يا عبد الله في أبنائك هذه النار فاعرف عليهم. والأدهى من هذا: يا ليت الأب كان على هذه الشاكلة وكفى. في هذه الأعصار الأدهى من هذا أنه يأتي هو إليهم بما يكسبون من مجلات الخليعة أو تيسير الآلات التي تأتي لهم بالخلاعة والفحش، عافانا الله وإياكم من ذلك، من فيديو أو من بث كما يسمونه من بث مباشر، ويتغالون في هذه الكشوش التي ما يأتي منها إلا البلاء. الدش إنما نعرفه للماء، ماء طهورا فطهروا به، أما هذه فلا تأتي إلا برجس ونجس، عافانا الله وإياكم من ذلك في الجملة. وغالب الأمر أن هؤلاء الذين يبحثون عنها لا يبحثون عنها لما فيها من فضيلة أبدا، أحسن الأحوال ما نراه في إعلامنا على ما فيه من بلايا، فكيف بالذي يأتي بهذا إليه من الخارج ويفتحهم على 50 قناة أو على 40 أو 35؟ ووالله الذي لا إله غيره أقولها لكم صادقا، في يوم من الأيام عدت من بعد صلاة الفجر وإذا ببعضهم يشتغل عند هذا البلاء بعد الفجر الذي أمرت فيه، فقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لا صلاة لا قيام لا ذكر لرب العالمين، ثم تعود سبيه وتفني ليلك على هذا الفساد وعلى هذا الشر المستطير. فإذا كان الأب يأتي بمثل هذه الأشياء الهادمة، كيف يريد الاستقامة لأبنائه؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه، فكيف إذا كنت أنت اللي تبني وتهدم؟ هذه هي البلية. ينبغي للوالد أن يربي أبنائه على شرائع الإسلام، على الأخلاق الفاضلة. إذا جاءت الصلاة أنقذهم للفجر معه، يتعودون النشاط، يقومون بأداء الفريضة في وقتها. إذا عاد من عمله أخذ بأيدي أبنائه، ماذا أخذتم في الدراسة ونحوها، فيستذكر معهم دروسهم ويحس المتقدم والمتفوق ويحفز من شأن المقصر ونحو ذلك. أما أنت تعطيه القروش وتؤتيه الأموال بلا عد ولا حصر، يشتري بها ما طاب، ما طاب له هو في نظره، وقد يكون في نظره طيبا وهو في الحقيقة عند العقلاء ثم الزعاف. ولا تحاسب ولا تراقب، فبالله عليكم مثل هؤلاء الأولاد إذا لم يعلموا الخلق الفاضل والاستقامة على أمر الله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سيترحمون لأبيهم على أبيهم يوما؟ هل سيترحمون عليه يوما؟ يمر إذا كان قد نسوا أنفسهم، نسوا الله سبحانه وتعالى في أداء فرائضه، متى سيذكرون أباهم؟ إن مات يتقلبون في هذا المال الذي تركه لهم يمنة ويسرة، ولا يلحق أباهم منهم دعوة واحدة صالحة، لأنهم مشغولون بالله. والأمر والنهي يا إخوتي ثقيل، الأمر بطاعة الله والنهي عن محارم الله ومعاصيه ثقيل على النفوس، حتى على النفوس المستقيمة، ولا يتأتى إلا بمجاهدة. قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وما أقل الخشوع بل ما أنذره إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اللهو سهل، يقول العلامة ابن القيم في نونيته الكافية: ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان. هذا هو السلم كافة، شرائع الإسلام. ثقل الكتاب على العباد لما رأوا ما في هذا الكتاب من الأمر بالتقيد بشرائع الله، الوقوف عند حدوده، الانتهاء عن محارمه وعدم ارتكابها. هذا ثقيل على النفس. واللهو خفيف، ما فيه أمر ولا نهي بالنسبة للإنسان. انظر إلى كذا من المحرم، إذا جاء الوقت الفلاني كف، لا، أنت مأمور بالكف عنه كله، لكن إذا دخلت فيه ما في قوانين تضبط. خفيف على الإنسان. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا ما في تقييده بشرائع الإيمان، واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن إلحاد. خفيف، لا أمر ولا نهي فيه. فينبغي للإنسان أن يعلم أيضا أن الجنة قد حفت بالمكاره كما في حديث أبي هريرة، وأن النار قد حفت بالشهوات. قد حفت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي، مع أن كل منهما إلينا أدنى من الشراك في نعلينا. ما بينك وبين النار والجنة يا عبد الله إلا أن تموت، فمتى يفجأك الأجل؟ لا تدري. فاستعد لهذا اليوم بأخذ العدة، وتجهز له بجهازه الذي تقدم به على الرب سبحانه وتعالى، فتلقى الرضا وتلقى البر والإحسان وتلقى الجنان. بسبب ماذا؟ بسبب استعدادك بالأعمال الصالحة، لأن الدنيا قد ارتحلت مقبلة مدبرة، والآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في البخاري: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، أو كونوا من أبناء المقبلة ولا تكونوا من أبناء المدبرة، كما جاء في لفظ آخر. فينبغي للمسلم أن يعرف ذلك، وأن يترسم شرائع الإسلام في جميع خطاه، حتى يقدم على الله سبحانه وتعالى بصحيفة بيضاء، وإن وجد فيها ما يخدشها، فيرجو رحمة الله سبحانه وتعالى بسبب ما أزلف وأسلف من الأعمال الصالحة الكثيرة. استكثروا، ومهما استكثرتم فالله سبحانه وتعالى أكثر، خزائنه ملأى جل جلاله. فينبغي للعاقل الحصيف والعارف اللبيب أن لا يتساهل في هذا الأمر، وأن يقدم لآخرته، وأن يحذر نفسه وهواه وشيطانه، كما قال القائل: وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. إذن فلا بد من الأخذ بهذا كله
حتى يستقيم عمل الإنسان عقيدة وشريعة ومعاملة. أمر من الله لنا جميعا بالدخول في الإسلام كافة، وعلى ذلك نوالي ونعادي، نوالي أولياء الله سبحانه وتعالى ونعادي أعداءه. والمسلم قد يجتمع فيه بغض وحب، يحب ما فيه من الشر ما فيه من الخير لأصل ما لما معه من أصل الإيمان والإسلام والاستقامة على دين الله بقدر ما معه، ويبغض ما فيه من الشر والمعاصي، ولكن يحاول ويسعى في استصلاحه، يحاول ويسعى في استصلاحه والصبر على أذاه، لا بد من ذلك. فينبغي للإخوان عامة ولإخواني الحاضرين معي هنا خاصة أن لا يتساهلوا في هذه القضية، وأن يولوها جل اهتمامهم. وأيضا أحثهم وقبلهم نفسي على ملازمة أهل العلم، لأن ملازمة أهل العلم هي التي تبين لك شرائع الإسلام، وهي التي تبين لك فرائضه وسننه ومندوباته ومستحباته، فتعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، على علم من الله، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أمره واجتناب نهيه. قال الفضيل: التقوى أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. والعبادة لا تكون نيرة إلا إذا كانت على علم، إلا إذا كانت على علم، لأن المتعلم صلاحه أو إصلاحه أكثر من إفساده، وأما الجاهل فربما يقع في الإفساد من حيث أراد الإصلاح، فإن كان خيرا ونبه رجع، وإن كان غير ذلك فهذا الذي يستمر في غيه، عافانا الله وإياكم من ذلك. والعلم إذا لم يرد العمل فهو حجة الله على ابن آدم، ونسأل الله أن لا يجعل علمنا حجة علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا متابعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في العقيدة الشريعة والأخلاق والمعاملات والأحكام وغير ذلك مما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم جميعا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله، جزا الله فضيلة الشيخ هذا الجزاء. نعرض بعد الأسئلة لفضيلة الشيخ محمد حفظه الله. فضيلة الشيخ، لقد ذكرتم أنه يوجد بين بحرين أقوام جاهلين ويعبدون الصخور ونحوه، وطلبتم منا أن نخرج هؤلاء الناس لتعليمهم، وكما تعلمون بارك الله فيكم الآن عطلة المدارس وبعض الموظفين في أجازتهم، فكيف يكون الطريق إليهم ودعوتهم، وعن طريق أي جهة حفظكم الله؟
هذا الذي ذكرته وذكره أخونا في سؤاله لا يلتزم بالموظف، أنا أقول لكم أكثره منتشر في البادية، أو من لم يشتهر بينهم التعليم وينتشر انتشارا كثيرا بحيث يعلموا أمور دينهم. وأما الطريقة التي تسلك فهي التعاون مع مندوبي الدعوة في الجهات، وإن كان طالب علم أو مدرسا موثوقا وعلم أو علم بهذا الشيء أو نمي إلى علمه بوجوده في المنطقة الفلانية، عليه أن يتجه إلى أهل الحسبة أو يتجه إلى أهل الدعوة فيبلغهم، فييسر له هم السبيل، إن كان متبرعا متعاونا ييسر له السبيل، والذي نعهده في أهل الدعوة وأهل الحسبة أنهم يتعاونون معه لا سيما في هذه الأمور، فإما أن يبعثوا معه مندوبا، وإما لا أقل من أن يعطوهم كتابة يعينونه بها على التنقل في هذه الجهات، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبين لهم أحكام الدين وما يناقض هذا الدين من أساسه أو ما ينافي كماله. فهذه هي الطريقة المسلوكة، وقد سلكت هذه الطريقة من قبل الدعوة، إما أن تكون بواسطة الأفراد، وإما أن تكون بواسطة الجماعات، وإما أن تكون بواسطة مخيمات تكون كل سنة في منطقة، كل جماعة من طلبة العلم أو مشايخ تكونون في جهة من الجهات التي ينمى إليهم وجود الجهل فيها، فيعسكرون فيها إن كان المعسكر معسكرا دائما يعسرون فيها 15 يوما أو شهرا، ويتفرق أعضاؤه في هذه الجهات، يعلمون الناس أمور دينهم الأصلية. فأنا أذكر أنه يحصل من هذا أننا ننتشر وبعض إخواننا معنا نعلم من نجد الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخنا الوالد الشيخ عبد العزيز، فالعامة يصلح لهم مثل هذا، خاصة في البادية يصلح لهم مثل هذا، يشرح فيها أصل الدين، يبين لهم أصول الاعتقاد جملة، ثم يحفظون. فيعلمه الفاتحة، يعلمه ما تتم به صلاته من قصار الصور، لو ما تعلمه إلا الإخلاص والمعوذتين يرددها في صلاته، تسافر وقد حفظها مع الفاتحة خير كثير، بالإضافة إلى صحة الاعتقاد خير كثير ونفع عظيم عميم. فهذه هي الطريقة التي تسلك. وإخواننا من طلبة العلم إن كانوا متبرعين وصادقين في هذا الباب، فإذا نمي إلى علمهم مثل هذا، كانوا في منطقة لا يوجد فيها مكاتب للدعوة أو مندوبين متعاونين للدعوة أو هيئات، فعليهم أن يمشوا هم بأنفسهم إلى هؤلاء فيخرجوهم من الظلمات إلى النور، لأنهم في أعناقهم، في أعناقهم أمانة، يبين لهم ويفقههم على قدر ما يؤتيهم الله سبحانه وتعالى، وهذا زكاة العلم الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى إياه.
فضيلة الشيخ، بعد الناس بعض الناس يقيمون الموالد والاحتفالات الدينية ونيتهم في ذلك عدم إحداث أي بدعة، أي إنهم يقرؤون بعد الأحاديث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونيتهم في ذلك عدم إحداث أي بدعة، أي إنهم يقرؤون بعد الأحاديث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الأشعار ثم ينصرفون، والبعض يقيم ذلك الموالد تلك الموالد في أي يوم شاء، هل هذا جائز؟
الأعمال لها ميزانان، تعرفون هذا، الأعمال لها ميزانان كما يقول ذلك الحافظ بن رجب، طبعا ليس الكلام بحرفه. الميزانان هما ميزان في الظاهر وميزان في الباطن، ففي الباطن إنما الأعمال بالنيات، وفي الظاهر كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث عمر وحديث عائشة. الميزان في الباطن كل عمل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الميزان في الظاهر حديث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال على حديث عائشة هذا، وهذا الحديث ميزان للأعمال، هذا نص كلامه، وهذا الحديث ميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث عمر رضي الله عنه ميزان لها في باطنها. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل ذلك؟ كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هل عمله أبو بكر وهو أحب الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عمله عمر؟ هل عمله عثمان؟ هل عمله علي؟ هل عمله بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عمله الصحابة جملة وتفصيلا؟ أو أحد منهم فعلوا هذا؟ القرون الثلاثة التابعين وأتباعهم القرون الثلاثة المفضلة فعلوا هذا؟ لم يعرف، لم يعرف عنهم ذلك. فإذا الخير كل الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قيل الذين آمنوا معه من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وكل من جاء من بعدهم على طريقتهم. فهذا العمل غير مشروع، بل هو محدث، وإنما أحدثه الفاطميون، الدولة الفاطمية العبيدية الباطنية هم الذين أحدثوا هذا العمل وسنوه في دين الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. وكونهم لا يوجدون فيه بدعة، أو لا ينشدون أو يأتون فيه ويحدثون فيه بدعة، أو لا ينشدون شركا ونحو ذلك، هذا لا يبرر لهم الفعل، لأن العبادة مبناها على التوقيف وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الصالح هو المقتفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه، لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى خالصا لوجه الكريم، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الملك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض لما سئل: يا أبا علي ما أحسن ما معنى قوله أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. وعليه فهذا الكلام لا يشفع لهؤلاء، هذا أمر معلوم، يعني المسلم لا يغيب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من اللحظات، في خروجه من بيته يذكر ذلك، في دخوله للمسجد يذكر ذلك، في قعوده في بيته يذكر ذلك، في صلاته يذكر ذلك، في قراءته للقرآن يمر عليه ذلك، في قراءته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليه ذلك. ولله الحمد المسلمون ما عندهم وقت واحد فقط يذكرون فيه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلمون يعيش معه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامهم وفي نومهم وفي حركتهم جميعها. فمسكين من ظن أنه إنما يحيي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المجلس ويقبل عنها. المسلمون لا ينسون رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما قراءة سيرته هذا أمر مطلوب، إذ كيف يكون الاقتداء به إلا بقراءة سيرته، سواء كانت في كتب الأحاديث في الجوامع والصحاح الصحاح والمسانيد والسنن، أو في كتب السيرة النبوية التي لا تشترط الصحة. المسلم مأمور بأن يطلع على هدي هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لتحصل له الأسوة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، ما هو دور المسلمين في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وطاعة ولاة الأمور حفظهم الله؟ ما هو دور المسلمين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة ولاة الأمور حفظهم الله؟
دور المسلمين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتهادنا، وإنما بينه غاية البيان وقسمه ورتبه مراتب، منها مرتبة الأولى وهي الإنكار باليد، ومنها المرتبة الثانية وهي الإنكار باللسان، ومنها المرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب. فالإنكار باليد كل أحد يستطيع أن ينكر بيده، فالمرء في بيته ينكر بيده، والمرأة في بيتها تنكر بيدها على بنيها وعلى من لها عليهم سلطة، وكذلك الرجل مع أقاربه ممن له عليهم ولاية ينكر بيده، وكذلك المرء المسلم ينكر بيده إذا لم ينفع الإنكار باللسان بشرط أن لا يؤدي إلى مفسدة. وأما في الأمور العامة أو التي يخشى معها حصول المفسدة فالأمر فيها عائد إلى السلطان ولأهل الحسبة الذين عينهم ذلك السلطان، فهذا أمر معروف وكتب الحسبة تنص عليه، وقد بينه أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى غاية البيان. فالآداب السلطانية للماوردي وابن أبي يعلى، وكذلك لأبي يعلى، وكذلك الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كلها تكلمت على هذا. والله الحمد ما يستطيع إنسان أن يحكم على شخص معين أنه لا ينكر المنكر، من قال ذلك قلنا له أنت تكذب أو أنك تجهل الحديث، لأن الإنسان لا يخلو من أن يكون الرتبة الضعيفة وهي الإنكار بالقلب إذا لم يكن مستطيعا. فما الذي أدراك أن فلانا لا ينكر المنكر ولو بقلبه؟ من الذي أدراك؟ هذا أمر لا يستطيع الإنسان أن يجزم به أن فلان ما ينكر المنكر أبدا، ما يقدر الإنسان يقطع بهذا. فعليه أن يسلك في مسألة الإنكار والأمر ما بينه أهل العلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكر بيدك؟ نعم، إن كنت لست من أهل الحسبة فأنكر في بيتك، في من لك عليهم ولاية من أبنائك وإخوانك ونحو ذلك، أو ممن هم تحت يديك، كنت شيخ عشيرة أو قبيلة ونحوها، تنكر عليهم باليد إذا استدعى الأمر إلى هذا ولم يستجيبوا بالقول، تنكر عليهم باليد. وكذلك أيضا في الأمور العامة إذا لم تؤدي إلى مفسدة، كأن تقول يا عبد الله صل، ما ينتبه إليك، ختم بيده وقلت له صل وأدخلته للمسجد فاستحيا منك ومشى معك، أنكرت عليه صعوده بيدك، يا عبد الله كف عما حرم الله، ما يجوز لك تنظر في هذه المجلات الخليعة، ما رأيت من استجابة، أخذت المجلة ما يؤدي إلى فساد، أخذت المجلة منك ومزقتها أو أخذتها معك وذهبت بها فيما بعد تكلفها. يستطيع الإنسان على ما آتاه الله سبحانه وتعالى من قوة، فإن لم يستطع بيده أو كان في الأمور العامة التي يعظم بها الضرر أو يزيد بها الفساد، فيكتفي هنا بأن ينكر بلسانه. والإنكار فيها باليد لمن ولاه السلطان من أهل الاحتساب، وأنت تستطيع أن تشارك في هذا فتدل أهل الحسبة على مكان ذلك المنكر، وهذا خير عظيم، لأنه من باب التواصي بالحق والتواصي بالخير. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء هم المؤمنين. والله سبحانه وتعالى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا من باب التواصي بالصبر. ويجب طاعة ولاة الأمور في هذا، في الأمور العامة التي يحدث بها الضرر. يعني الآن أنت علمت أن محل من المحلات التي تأتي بالصور الخليعة أو تبيع الصور الماجنة خفية أو المجلات الخبيثة التي فيها يعني ما الطوام، فيه طوام وفيه طوام من الطوام، فيه طوام وفيه طوام من الطوام، فإذا علمت بذلك ما تذهب إليهم إلا ناصحا، فإذا لم يستجيبوا لك ما تذهب وتكسر المكان وتتلف ما فيه، أن هذا ضرر أعظم. والحكيم إنما يريد الإصلاح، وقد حكى الله سبحانه وتعالى عن بعض أنبيائه إن وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إيش؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فأنت تريد الإصلاح ما تريد الإفساد، فهذا الطريق الذي تسلكه أو يتبادر إلى أذهان بعض من يريد أن يغير هذا طريق فيه إفساد. فأنت ما دمت مصلحا وداعيا للإصلاح فدل من ينكر عليه بالطريقة التي لا يحصل بها فساد، وأيضا من هو قادر على أن يزجره بالقوة من الهيئة، يأتون به يؤدبونه يحبسونه أو يجلدونه أو يجعلون عليه غرامة أو يقفل محله ونحو ذلك، فتحصل بذلك المنفعة والمصلحة العامة التي ترجى. أما الطريقة التي نسمع بها هذا أمر غير صحيح، مخالف لما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى، ومخالف لما ذكره أئمة الإسلام في كتب الحسبة. ويجب علينا جميعا أن نطيع ولاة الأمر في ذلك، وأن نتعاون معهم على البر والتقوى، ونتعاون معهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا أمروا بمعصية لا سمع ولا طاعة، لا سمع لهم ولا طاعة، ما لم نؤمر بمعصية فيجب علينا أن نطيع، إذا أمروا بالمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة. وموقفنا هذا هو مع ولاة الأمور في جانب الأمر والنهي، هذا الذي فهمت. وإن أراد شيئا آخر وهو مسألة ولايتهم واعتقاد ذلك، فأنا أقول إن أراد السائل هذا أقول له نعم، إن الواجب لولاة الأمور علينا الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة والتوفيق والسداد وبذل النصيحة على الوجه الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتابة إليهم. وليس المراد بولاة الأمور فقط الملك أو ولي عهده، ما تكون ناصح إلا إذا نصحت له، لا يا أخي، الملك ولي عهده والثاني والثالث والقاضي والأمير ورئيس الشرطة ورئيس الهيئة، كلهم ولاة أمر فيما يتعلق به في أمور اختصاصاته. رأيت من رجال الحسبة أنهم مقصرون في حي معين أو في باب معين من أبواب السوق أو في جهة معينة وينتشر فيها تأخر أهل ذلك الجانب عن القدوم إلى الصلاة، تخبرهم، ترى مثلا بعض المنكرات ضعفت فيها الهيئة عندك القاضي تخبره، ترى شيئا أعظم من ذلك استطعت أن توصله إلى الأمير، توصله مما يقوم به مصالح العباد والبلاد، توصله إليه وأنت في ذلك آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، وأنت من المؤمنين الذين قص الله سبحانه وتعالى أن بعضهم ولي لبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا تشترط مسألة النصيحة أو مسألة واجبنا مع ولاة الأمر فقط مع الملك أو مع الإمام أو مع السلطان، هذا شيء. فإن أراد الاعتقاد الإمامة والبيعة فنعم يجب أن يعتقد أن لإمام المسلمين، ونتحدث مثلا عن هذه البلاد خاصة، يعتقد أن لإمام المسلمين في هذه البلاد البيعة الشرعية الصحيحة، وأن له السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا له ذلك، ندعو له بالصلاح والاستقامة والسداد والتوفيق، لأن في صلاحه صلاحا للبلاد والعباد، والسعي لتألف الناس على الاجتماع عليه كما ذكر ذلك أئمة الإسلام، وعدم إثارة ما يثير عليه أو ما يغري صدور العامة عليه من عامة المسلمين، لأن هذا يؤدي إلى انفراط العقد وتشتيت الكلمة وإثارة الفتن، بل ربما أدى إلى سفك الدماء وسل السيوف، وإذا حصل ذلك قطعت السبل وانتهكت الأعراض وخاف الناس على أنفسهم وأموالهم. فالعاقل يعرف ذلك كله ويأتي ما هو خير ويتجنب ما هو شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك.
فضيلة الشيخ، ما توجيهكم لطلبة العلم في حضور الدروس العلمية المقامة في هذه البلاد؟
الدروس العلمية كل يطمع فيها، لا سيما وقد علمت أنه يأتي إليهم أشياخ في بلادهم في هذه المدينة، هذه نعمة عظيمة. في السابق كان يرحل إلى المشايخ، الآن المشايخ يرحلون إليك، إذا كانوا يرحلون إليك فلا تبخل عليهم، بل أنت يعني المحروم إذا لم تأتي. كان في دروسهم الفقه في الدين، تعليم الاعتقاد الذي ينفع المسلمين، أنت المحروم، يجب عليك أن تبادر وتنتهز الفرص ما داموا يأتون إليك إلى بلدك يعرضون لك السلعة، يعرضون عليك سلعتهم، يجب عليك أنك أنت تبادر في الفقه، تلتحق بدروسهم في التوحيد، تلتحق بدروسهم في الحديث، تلتحق بدروسهم ونحو ذلك، لتستفيد في العلوم الشرعية، لأن الإنسان لا تستقيم حياته إلا بالعلم الشرعي، وكل نقص فالاستقامة في العلوم الشرعية تكمله إن شاء الله، تكمله إن شاء الله، لأن بها تمام أمر الدين. فإذا جهل الإنسان ربما يكسر في دينه وهو لا يعلم، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. نعم.
ما هو دور المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله في بيتها وبين بنات جنسها؟
هذا بيناه، كما على الرجال كذلك على النساء، لكن في محيطها ما يجب عليها الذي يجب على الرجال، أن ترحل تسافر تقطع الفيافي تذهب إلى الناس تعلمهم، لكن إن اجتمعت بزميلاتها ومثيلاتها في بيتها أو في بيت جيرانها جاراتها، أو حضرت زواجا أو حضرت اجتماعا أو لقاء ونحو ذلك، فإنها تذكر بالله سبحانه وتعالى إن لم تدعو حاجة إلى أمر ونهي، فإن ظهر ما هو منكر أو مخالف للأحكام الشرعية فإنها تحث عليه، تحث على اجتنابه، وتحث أيضا على الإتيان بما أمر الله سبحانه وتعالى به وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي داعية في محيطها، داعية في محيطها، وأكبر دعوة لها في بيتها مع أبنائها ومع زوجها وأقاربها وأقارب زوجها، تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن كانت متعلمة وفيهم العوام أمها أو أبوها أو أبو زوجها أو أم زوجها، فإنها تعلمهم، إذا سمعت منهم بعض الخطأ تعلمهم، إذا رأت عدم الإتقان والإحسان في الصلاة فإنها تعلمهم، تشرح لهم، رأت بعض الكبار خاصة ما يتقنون الركوع فإنها تعلمه كيف يركع عمها أبو زوجها أو خالها، إذا كان تقول خال، وكذلك عمتها أم زوجها وخالتها، تعلمها كيف تركع أو كيف تسجد أو كيف تقرأ ونحو ذلك، كيف تشهد، تعلمها في ذلك كله، إذا قالت بكلمة مخالفة تنبهها، أقسمت بغير الله تعلمها وتحذرها من ذلك، تبين لها خطر ذلك، وقعت في الغيبة تنبهها، النميمة تنبهها، وهكذا، هذا كله دعوة ولله الحمد. فالمرأة الصالحة هي الداعية الناجحة في هذه الأوساط جميعا، ما هو يشترط أو لا يشترط أن لا تدعو إلا إذا عقد لها جلسة أو أسبوع يؤتى إليها فيه، هذا تدريس، والتدريس من الدعوة والتعليم، لكن الدعوة لا تقتصر على التدريس. نعم.
ما هي أهم الكتب في العقيدة للطالب المبتدئ؟
هذا الذي درجنا عليه ودرج عليه أسلافنا من أشياخنا، أمر معروف، فالمبتدئ عليه خصوصا طلبة العلم الذين يطلبون العلم وحتى العوام عليهم أن يتقنوا الأصول الثلاثة، هذا لا بد منه، الأصول الثلاثة لا بد منه. كان العوام قبل 30 سنة 40 سنة هذا أمر مفروغ منه عندهم، إتقان الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة المهمة هذا لا بد منه، لا بد منه لهؤلاء جميعا. طالب العلم له الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد إذا أراد البدء في العقيدة كتاب التوحيد، ولا يحسن به إلا أن يحفظ في هذه الأمور، إذا لم يحفظ فيصبح مثل الكلام العادي مثل قراءة الجرائد ينسى. فالحفظ بطريقتين، إما بالاستذكار والمواظبة والمداومة إن كان يدرسه لزملائه، أو يحضر دائما إذا انتهى منه الشيخ الفلاني وفتح في الدرس الفلاني يرجع إليه فيحفظ بهذه الطريقة بالمداومة والتكرار، أو أنه يحفظ بالطريقة الأولى المعروفة وهي حفظ المتون من أولها، يحفظ الكتاب، يحفظ الأصول، أصول التوحيد الثلاثة، كتاب التوحيد ما يتعلق به، ثم ينتقل بعد ذلك إلى العقيدة الواسطية الحموية، وهذا خير عظيم في بابه. فإن أراد التوسع فيما بعد فالطحاوية والتدمرية وبقية كتب عقائد السلف إذا أراد أن يتوسع أكثر وأكثر، كالسنة لأحمد ولعبد الله بن أحمد، وسنة اللالكائي، وإبانة بن بطة، والشريعة للاجري وغيرها، هذه كلها كتب عقائد، وعامة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع ورضي عنهم. هذا فيما يتعلق بالعقيدة. أما ما يتعلق بالفقه فهو مخير، إما أن يأخذ مختصرا في مذهب من المذاهب فيقرأ ويتقنه على شيخ، أو أن يقرأ في كتب أحاديث الأحكام، يقرأ في كتب أحاديث الأحكام ويتفقه فيها المرتبة على الأبواب. وكذلك في الحديث يبدأ بكتاب عمدة الأحكام ثم ينتقل ويتدرج إلى بلوغ المرام، ثم عنده وقت وتوسع ينتقل إلى كتاب المنتقى للمجد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا. ولا بد في هذه من مدرس يقعد عليه ويشرح له، وما دام وقد تيسر له مجيء العلماء أو المشايخ إليه فهذا أمر مطلوب، ينبغي له أن يبادر في مثل هذا. في المصطلح يأتي بكتاب المختصر كالنخبة مع شرحها النزهة، وبعد ذلك إن أراد التوسع فهذا شيء آخر، أصول الفقه كالورقات لبالمعالي الجويني، وإذا أراد التوسع بما بعد فالمطولات فالحافل، هذه هي الكتب التي يدرج عليها طالب العلم في ابتداء طلبه للعلم، وإذا أخفنها وهضمها هضم أساسيات العلم والحمد لله.
جزا الله فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخل خير الجزاء، ووفقه لما يحب ويرضى وجميع المسلمين، صلى الله على سيدنا محمد
وإياكم، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن استمع فاستبع، وأن يجعلنا وإياكم ممن أخلص لله سبحانه وتعالى في قوله وفعله، والحمد لله رب العالمين.